فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
دي مسألة خطيرة جدا جدا فيما يخص الأطفال يعني، وإن بدت يعني مسألة عادية بس هي مش عادية ولا حاجة. ليه؟ لأن إحنا مع الوقت عايزين الطفل يخرج من سلطان العاطفة إلى سلطان العقل. مش دايما إحنا بنقول العقل نقصد بالعقل إيه؟ أيوة، العقل المنضبط بالقواعد الشرعية. إنما العقل مع نفسه كده لا، العقل المنضبط بالقواعد الشرعية، لأن 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 الشريعة تصنع أفضل المتعقلين. الشريعة تصنع أفضل الإيه؟ المتعقلين. ماشي؟ بنقول إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم إيه؟ تعقلون. ماشي؟ فالشريعة بتصنع أفضل المتعقلين. المهم، فلما نقول واحد متعقل أو تعقل أو مقتضى العقل فهو الشرع. ده كده المفروض يحضر في قاموسنا إحنا، في قاموسنا إحنا كمعلمين ومعلمات، ويحضر في قاموس أطفالنا إن العقل هو الإيه؟ هو مقتضى الشرع. خلاص؟ طيب. فدلوقتي الولد أصلا الطفل خاضع لسلطان العاطفة. الموضوع هو مزاجنجي، اللي هو دايما الاشكال الكبير اللي بنقول عليه اللي هو الايه، الهوى في مواجهه الهدى، الهوى في مواجهه الهدى، والهوى ده مع العاطفه والهدى مع الايه، مع العقل. خلاص؟ فهو الولد الطفل هتلاقي اغلب حراكه حراك ايه، عاطفي مش عقلاني، هو العاطفه اللي بتحركه. فيحب حد تلاقيه بيتحرك معاه وبيعمل تمام زي الفل، ما بيحبش حد ما يتحركش معاه، يحب حد يعمل معاه الصح، ما يحبش حد ما يعملش معاه الصح. يعني لا بأس انه يحب حد يتحرك معاه ماشي، وما يحبش حد ما يتحركش معاه ماشي، لكن انه يحب ما يحبش حد فما يعملش معاه الصح، هو ده بقى الاشكال. يعني اضرب مثال النهارده، وليكن بنوته صغيره، البنوته دي عارفه البنوته، بنوته مثلا اسمها سميه، وبنوته مثلا اسمها هند. خلاص؟ فالبنوتة اللي اسمها سمية هي بتحب سمية جدا، فمثلا لو تقال لها خدي وصلي مثلا الحاجة دي لسمية، تعمل ايه؟ توصلها وتمو زي الفل. طيب خدي بقى وصلي مثلا وصلي الشتات دي لهند عشان خاطر انها مش عارفة تخش مسابقة ولا كذا، تلاقيها بتعمل ايه؟ ما توصلش، ما بحبهاش، مش بطاقة، رخمة. في حين ان ده يعني المفترض هي كده كده مستأمنة، وده حاجة من الخير. بالعكس احنا بنقول بقى عايزين الطفل هو اللي يطلب بنفسه، ان مثلا لما تيجي المعلمة تقول مين هودي الكلام ده الهند، تقول انا ايه هوديها، انا تبادر هي ان طالما حاجة فيها خير لغيرها تبادر ليها، وتحيط قضية العاطفة جانبا. للأسف الشديد القضية بتاع العاطفة دي لما بيدخل على الاطفال من خلالها بتعمل مصيبتين كبار. المصيبة الكبيرة ان هم يميلوا عاطفيا لمن لا يستحق الميل، فيحصل اشكال. يميلوا عاطفيا لمن لا يستحق الميل فيحصل اشكال. تحب مثلا مذيعة معينة، تحب مثلا كرتون، تحب برنامج، تحب شخصية، فيميلوا عاطفيا لمن لا يستحق الميل، او يميلوا عاطفيا عن من يستحق الميل. فعادي برضو بدفع العاطفة تقول لك ايه، معلمة دي رخمة، رغم المعلمة دي ممكن تكون اصلا معلمة كويسة جدا وبتحبها وخايفة عليها، بس ممكن اسلوبها مش لطيف شوية. معلمة تانية ممكن تكون بتكرهها ومتحبهاش، بس اسلوبها ايه، لطيف كده وبتاع، وبتعرف تبيع كلام فهي تحبها اكتر. فالاسف الشديد الطفل زي ما قلنا ان هو مع الميزان عنده ميزان عاطفي والسلطان، الميزان والسلطان، ميزان عاطفي وسلطان عاطفي، فميزان العقل او سلطان العقل مش حاضر عنده، فما بيحسبش الموضوع بالعقل، بيحسبه دايما بالعاطفه بالميول. لذلك قلنا ان في تحدي كبير بيواجهنا مع الطفل هو صناعه الميول، ان مع الوقت يبدا الولد ميوله تبقى الميول الشرعيه اللي هي مقتضى العقل. خلاص؟ ما تبقاش الميول الايه، العاطفيه، او الميول المزاجنجي، بقى مزاجنجي اللي هو ميول الهوى مش ميول الهدى. ماشي؟ طيب. فده الامر في الواقع واهميته في الواقع، عشان بس احنا ندركه ان مع الوقت لما يكبر بقى ده اللي بيحصل. لما الطفل ده يكبر يبقى ما بيه ايه، لا مش مساله العقل، ما حد مش مستلطفه ما يحملوش خير ولا يدفع عنه شر، لمجرد ان حد يضايقها تلاقيها ايه، ممكن ما تعلموش. اه، ويحصل بقى نشوف معلمات سلوك غريب جدا، نشوف معلمات كبار مثلا، انت معلمه ازاي مثلا عشان خاطر الولد ده مش مستلطفات مش راضي تعلمه، وتشوف حاجه مثلا شر فيه عادي، ومثلا يتقال لها وصلي له كذا ما ايه ما توصلوش. طبعا بقى لما تكبر بيحصل نفس الكلام مع زميلتها، بيحصل نفس الكلام، اشكال كبير، اشكال ضخم بعد كده في الواقع. فالشاهد اللي احنا عايزينه تحديدا، اللي احنا عايزينه تحديدا ان احنا نفصل ما بين احنا بنحب شخص ده ولا ما بنحبوش، وما بين خلاص ان احنا نحمل له الخير وندفع عنه الشر. ان انا افهم ان انا وظيفتي كرسول ان انا اكون زي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالريح المرسلة. الريح المرسلة دي ما بتنقيش، لو في ريح طيبة كده جميلة جاية شوية هوا جايين كده بتقول له فلان انت وحش مش هجيلك، وفلان انت حلو هجيلك، لا بتبقى جاية على الكل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة زي ما سيدنا عباس، ماشي؟ يعني الريح المرسلة دي ما بتفرقش. فطبعا ده هيعمل لنا اشكال بقى بعد كده. ايه بقى الاشكال؟ اشكال خطير، واشكال التقوقع او البرجية. التقوقع ان مع الوقت بقى ان تبقى الطائفة الملتزمة او المستقيمة واخدة ايه؟ واخدة جانب بعيدا عن الطائفة الايه؟ الاخرى. يعني مثلا تلاقي ان الطائفة الملتزمة دي بتخدم بعضها بس، لو حاجة خير ممكن تلاقيها مثلا رفعت سماعة التليفون وقالت صاحبتها اللي هي مثلا المنتقبة ولا المحجبة دي على فكرة في كذا 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 كذا، طب صاحبتها التانية مثلا اللي معاها في نفس مثلا الدراسة او الكلية بتعمل ايه؟ ما تقولهمش اصلا. مع الوقت بقت حاجة من الشر مثلا تحذر صاحبتها الملتزمة. فمع الوقت بدأ يحصل ايه؟ التقوقع ده بقى والتحزب ده بقى، وده اشكال كبير جدا. فبقى فعلا يحصل زي فصل كده، يعني بدأ يفصل ما بين دول وبين دول، بين المجتمع ده والمجتمع ده. المهم ان احنا عايزين الطفل يفهم لما يكون مرسل بخير ما، لما يبقى ربنا وصل له خير ما، الخير ده هو ما يحرمش حد منه. ودي حاجه جميله قوي فيما يسمى بسخاء النفس. سخاء النفس، ان النفس تكون سخيه، واللي 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 ما فيش في قلبه سخاء النفس ده او ما عندوش سخاء النفس وما فيش في قلبه السعه دي بتاع الرحمه، ماشي؟ يعني سبحان الله الواحد يعني بيقرأ نصوص كتير بس يعني في الباب ده بس، يعني اول واحد عارف النص بس. النهارده كده قعدت افكر، مر عليا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ان يدعو على المشركين فقال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. يعني شوف الى اي مدى صدره اتسع حتى انه ايه مش عايز يدعي عليهم، يعني او الى اي مدى هو مستوعب فعلا وما ارسلناك الا رحمه للايه العالمين. ازاي فعلا يعني، وازاي حتى الشيخ ابن تيميه كان مثلا انطلقا من الكلام ده كان يقول فعلا اهل السنه ايه؟ يقول يعرفون الحق، عارفين الحق كويس جدا جدا، وعارفين ان ده مؤمن وده كافر، وان ده مثلا متسنن وده مبتدع، عارفين بقى. فاللي عارف ده طبعا كمان بيبقى ايه؟ بيبقى جواه يعني جواه الضيقه اكتر، عارف ان الطاعه دي معصيه، ورغم كده ويرحمون الخلق. يعني مع تمام المعرفه بالحق عندهم تمام الرحمه بالخلق. فحاجة عجيب. ولذلك فعلا يعني كان حتى واحد من الناس الصالحين كده كان ليه كلمة ممكن البعض يستغربها الأول كده من الأول وهلا، يعني لو مركزش فيها، كان يقول لا يضحك في وجه العاصي إلا عارف بالله، في رواية إلا صديق. ما يضحكش في وجه العاصي إلا إيه؟ إلا عارف بالله. سبحان الله، للوهلة الأولى لما كنت بسمع الكلمة دي كنت بستغربها جدا، أقول أصلا بقى بالمنطق بتاع الحماسة بقى والحمقة كده بتاعت إيه ده؟ إيه ده؟ أين الولاء والبراء؟ أين الغيرة لله؟ أين مش عارف إيه؟ فالواحد بقى بتاخده السخونة كده ويقول، في حين سبحان الله كنت متخيل إن السهل إن أضحك في وجه العاصي. بعد وقت فهمت لا، إن الصعب إن أضحك في وجهه. إزاي؟ انا عرفت المعصيه وعرفت قد ايه المعصيه دي كبيره ومشكله ضخمه وازمه كبيره، وعرفت عقوبتها، وانا نفسي حاولت اجتهد في ان اتجنبها، وبناء عليه بقيت بشوف العاصي ازاي، بشوفه من فوق، فاصبحت مش قادر اضحك في وشه. انت بتخالف امر ربنا، انت بتعمل كذا، انت، في حين مثلا الواحد وهو عاصي زيه بيضحك في وشه ايه عادي، لانه مش حاسس اصلا بجريمته. ازاي جدي قضيت يعرفون الحق ويرحمون الخلق بعد المعرفه التامه بالحق؟ هقرب الموضوع. النهارده على سبيل المثال، انت عندك واحده مثلا صاحبتك وواحده تانية والمعلمه بتاعتك، خلاص؟ فالمهم صاحبتك دي هي انت قابلتيها فعادي سلمت عليها وبتسلمت في وشها. طب ماذا اذا قبل ما تيجي عرفت انها شتمت المعلمه وبهدلتها وعملت حاجات مش كويسه؟ او بلاش سيبنا من شتمة المعلم. ماذا اذا عرفتي انها مثلا معلمة لها ما تروحش مكان فلان، راحت مش عارفه تعمل شيء كذا، عملت لا نفسك مش قادره، مش قادره ايه، مش قادره غيره مش قادره، رغم ان المعلمه نفسها عايزاك ايه تبتسمي في وشها عشان ما نخسرهاش خالص، يعني عايزاك اصلا. سبحان الله بقى، انا قلت دلوقتي في واحده تانية دي اللي عملت المشكله، في واحده تانية بقى زيها بالظبط يعني برضو مقصره وضيعه مش عارفه الكلام ده، فلما تيجي تقابل زميلتها دي اللي هي زيها تعمل ايه؟ عادي جدا تبتسم في وشها ولا في اي اشكال اصلا ولا تحس اي مشكله. انت ايه اللي خلاك شعرت باشكال؟ حاجتين، ان انت عرفت عظمه الجرم ده، والنقطه الثانيه ان انت نفسك ما عملتيهوش، فلذلك بتشوفيه حاجه ايه كبيره جدا، يعني انت نفسك توقتي في نفس الوقت انت عارفه قد ايه هو كبير، ولذلك بيصعب عليك تبتسم في وجه الايه المقصره، مش قادره اصلا تبتسم في وجهها. ازاي؟ تلاقي نفسك مثلا اختك بنتك واحده حد تعرفيه مش قادره تبص تبتسم في وشه، ازاي؟ رغم ان صاحب الحق الاول اللي هو الرب سبحانه وبحمده هو يريد اننا احنا نبتسم في وشه، بس مش نركز بقى، مش نبتسم في وشه اقرارا له ولا موافقه له ولا ايه ولا تهوينا من شان معصيته، لا ده طبعا مذموم. نبتسم في وجهه ايه تاليفا له ورحمه به واحتواء له، لانه اصلا كده كده هو ضايع هو بعيد، فمش ناقصه بعد فوق الايه فوق البعد ان احنا نحافظ على خط الاتصال بيننا وبينه، فدي تفهم. انما طبعا في وقت لا، اللي هو لو ان شخص عملنا او بنعمل معاه كتير كده هو مش فارقه معاه، يبقى لا يبتسم في وجهه اصلا، يعني تعذيرا له عن ذلك خلاص. المهم في الشاهد يعني اللي اقصده ايه، ان فكره هنا بقى ان الطفل ازاي بقى حتى لما يكبر يقدر يفصل ما بين الانفعال العاطفي المتعلق بشخص وما بين ان انا عندي دور لازم ايه اقوم بيه مع اللي بحبه او ما بحبوش، مع يعني اللي قريب مني واللي بعيد عني، انا كده كده انا معايا خير لازم اوصل لكل الناس. للاسف الشديد احنا ابتلينا بقى في الزمن ده حتى في اوساط الملتزمين ان بقى فيه اللون ده من التحزب بقى، ان احنا مش قادرين الناس مش قادره عنده خير مثلا يوصله لحد ايه، دايما مركز على الطائفه بتاعته، مركز على المجموعه اللي معاه، مركز على الناس اللي يعرفهم، انما حد تاني ولا الكلام ده لا تلاقيه مش متحمس كتير لحاجه زي كده للاسف. يعني نشوف مثلا في حاجه من الشر مثلا تلاقيه بيحذر في الغالب ايه طائفته، الناس اللي معاه والناس اللي هم قريبين منه والباقيين لا ما اسالش فيهم خالص. المهم انا بس باكد على الاشكال الواقعيه اللي حصل في هذه المساله بالنسبه للاطفال كامثله واقعيه، ان احنا نقول له كتير انت مثلا عرفت ان بكره في مثلا مقابله مهمه عشان خاطر المسابقه اللي هي كذا، فانت رحت بلغت اصحابك اللي بتحبهم، واصحابك اللي بتحبهم شيء ايه ما رضيتش تبلغه. ده ممكن كمان يكون المعلمه قالت بلغي كل زميلاتك ان بكره في كذا، فتروح تبلغ زميلاتها اللي بتحبهم ولا بتحبهمش ما تبلغش، خير اهو. مثلا ممكن المعلمه تقول بلغي البنات ان بكره ما فيش واحده تتاخر، ولا تتاخر بكره تتفصل مثلا، او مثلا مش هتيجي معانا المسابقه، تروح تبلغ التانيين بالشر ده ماشي اللي ينتظرهم اللي بتحبه ولا ما بتحبهمش، لا انا احسن عايزهم اصلا ما يجوش، عايزهم اصلا مش عارف يعملوا ايه. فالكلام ده ضروري جدا علشان خاطر ان هو يعني هو حاضر في الواقع للاسف الشديد، حاضر في الواقع من 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 اطفالنا ويمارسونه دون مشعور. يبقى الـ يعني حمل الخير للغير ودفع الشر عن الغير، خلاص دول لا انا ما فرقش بين اللي بيحبه وما بيحبوش، وما اتاخرش او لا اتاخر ولا اقصر ماشي للمحتاج، للشخص يحتاج ده، بل المطلوب ان انا اصلا اعمل ايه، انا اطلب بنفسي، انا ابادر لطلب هذا الشيء، ابادر لطلب هذا الشيء خلاص تمام. لو رحنا بقى للدليل في مساله ان انا احمل الخير لغيري بحبه او ما بحبوش، كده كده لازم احمله الخير اوصله الخير ماشي. ممكن اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طيب على كل يعني احنا ممكن نعتمد ولا يجرمنكم شنعان وقاما على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، بس يعني نجيبها من الاول شويه، يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني انتوا كون قوام بالقسط شهيد لله. الحاجات برضو اللي ممكن تدخل فيها ألقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، برضو الإنسان مش لازم أعرفه، يعني مش بقى أحبه ما أعرفه حتى، يكون اصلا ما عرفوش. طيب لعل هناك ما هو اسرع يعني من ذلك، بس حتى المهم نوصل الفكره. طيب نروح للمثل التطبيقي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ايه بقى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ هو فتح مكة أظهر حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في يعني في فتح مكة أمن الناس، أمن إيه؟ أمن المؤمن وأمن الإيه؟ وأمن الكافر، يعني أمن المؤمنين بإيمانهم وأمن الكفار. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهو لما حتى قالوا ما تظنون أني فاعل بكم، يعني بعد تلك السنوات الطويلة من المعاداة واللي حصل، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم ده ما منعوش إن هو إيه؟ يعني ما جاش النبي حش عنه بالخير، قال له انت مش هتسلم عشان انت ايه، انت اذيتني كتير وعملت فيه قبل كده، لا خالص. ولا مثلا ده مثلا خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتركهم مثلا يموتوا ويقتلوا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما دخل مكه امن اكبر قدر ممكن منه، وقبل اسلامه وقبل اعذاره، اعذار عدد كبير منه. فالخير اللي جاي بين النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فرقش بين ايه، بين اللي هم كانوا مؤمنين في مكه اصلا قبل ما يجي، وبين اللي هم ايه اللي كانوا مشركين لما جاء اصلا. يعني كان في مؤمنين في مكه اصلا، مسلمين في مكه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تطؤوا في السوق منهم معرضتم بغير علم. فالنبي ما فرقش هنا في فتح مكه ما بين اللي بيحبوا اللي ما ايه لا بيحبوش، واعطى ده واعطى ده، حرص على ايصال الخير لده اللي هو الذي جاء من عند الله اللي هو الاسلام، وحرص على صرف الشر عنده وتحذيره من الشر. لذلك حتى في وسط هذا المقام برضه النبي دعاهم الى الاسلام برضه، يعني في وسط الكلام ده. هو اصلا هي اصل الدعوه، اصل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر ام القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنه وفريق في السعير. واصل الدعوه اصلا ان هو ما منعش اصلا الخير اللي جابيه عن حد ما بيحبوش. مثلا لما موقفه مثلا مع ابو جهل، يعني موقفه مع ابو جهل، نشوف مثلا النبي وابو جهل صورة عكسية. النبي صلى الله عليه وسلم ما منعوش مثلا الخلافات الدائرة ما بين مثلا قبيلة ابي جهل وما بين ايه، ما بين قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما التقسمنا نحن وبين هاشم الايه الفضل، فسقوا فسقينا فكسوا فكسونا. رغم كده ابو جهل شفناه ان هو لا منع الايه النصرة والتأييد والكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي ما منعش عنه ان هو يوصل له الخير ويدعو اليه والكلام ده كله. ماشي، هو عدس يعني عامل النبي معاملة طيبة. بس هو زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مثلا يبغضهم، بس ده ما منعوش ان هو ايه يدعوهم الى 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 الله، او يعني حاجات كثيرة قوي بالنسبة لليهود مثلا في تعامل النبي معاهم، انه مثلا امور من الشر مثلا يمنعها عنهم، وامور من الخير مثلا يحملها ليهم، كثير قوي كان حاضر كثير في يعاهدهم مثلا انه مثلا لو قعدوا من خارج او الكلام ده. نكتفي بالقدر ده. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
رؤيتهم بنت للدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.